بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أولا برحب طبعا بكل إخواننا وأخواتنا المشاركين معنا في غرفة أهل القرآن والسنة، أهلا وسهلا بكم، أو إخواننا وأخواتنا المشاركين معنا من غرفة موقع الطريق إلى الله، أهلا وسهلا بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الدورة المباركة، أسأل الله سبحانه وتعالى في البداية يعني أن يشرح صدورنا وأن يسدد ألسنتنا وأن يرزقنا الفهم عنه سبحانه وتعالى. فإن أعظم نعمة وأجل نعمة من الممكن أن يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده أن يرزقه الله سبحانه وتعالى فهم القرآن. وبعد اللهم لك الحمد على نعمة الله عز وجل علينا أن وفقنا في تفسير حوالي تقريبا 28 جزء في شهر رمضان تبارك وتعالى، أو في هذه الفترة إن شاء الله احنا معانا 10 دروس بإذن الله، هي مدة الدورة 10 دروس بإذن الله تبارك وتعالى. هنتكلم فيها عن جزء قد سمع في هذا الجزء 9 صور، ويبقى النهاردة الدرس الافتتاحي أو الدرس البدائي لهذه السلسلة ودرس مقدمة. هحاول بقدر المستطاع ان احنا نتعلم، هنحاول ان احنا نطبق اهم ما يتعلق بمسألة فهم مقاصد القرآن، وازاي ان انا افهم مقاصد القرآن، وازاي الاخت النهاردة او الاخ هو بيقرأ القرآن يعني فعلا يقدر يتعلم ازاي يستخرج المقصود الاعظم فيما يتعلق من وراء هذه الصورة، وازاي استفيد فعلا من هذه الصورة. عايز في البداية اخواني واخواتي اأكد ان الله سبحانه وتعالى انزل هذا القرآن هداية للناس، الله سبحانه وتعالى انزل هذا القرآن ليخرج الناس به من الظلمات الى النور، الله سبحانه وتعالى انزل هذا القرآن ليكون شفاء لما في الصدور. ولكن في كثير من الاوقات بيتساءل هو يا ترى احنا ليه لا نشعر فعلا ان القرآن سبب لهدايتنا، ليه النهاردة نشعر القرآن فعلا سبب شفاء لما في الصدور، ليه لن نستشعر هذا الأمر، لأن قراءتنا للقرآن أخوات تختلف تماما عن القراءة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها للصحابة، القراءة التي كان جبريل يعلمها للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير مننا بيقرأ القرآن كقراءته للكتب أو قراءته للجرائد أو قراءته للمناهج الدراسية، وبالتالي لا ينتفع أبدا بهذا القرآن. ودورنا إن شاء الله في هذه السلسلة أن تكون سلسلة إن أنا أعلمك أو أعلم حضرتك أو أعلم حضرتك صورة المجادلة أو المجادلة بتتكلم عن إيه، أو صورة الحشر بتتكلم عن إيه، أو صورة الممتحنة بتتكلم عن إيه. أنا الهدف الأساسي إن أنا أعلمك وأعلمك، عايزين نتعلم مع بعض إزاي نصل لمقصد الصورة، إزاي أقدر أفهم فعلا ما يتعلق بالصورة دي، الصورة دي ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من ورائها. فأكيد كل صورة من صور القرآن كان لها مقصد، أكيد كل صورة من صور القرآن أكيد كان لها معاني، وأكيد كان لها من وراها فوائد كثيرة جدا جدا. ولكن إزاي إحنا نقدر نقف على مراد الله من هذه الصورة، نعرف مقاصد هذه الصورة، إزاي أنا النهاردة أقدر فعلا أستفيد من هذه الصورة. ده لن يكون إلا من خلال إن شاء الله هذه السلسلة اللي هنتعلم فيها مع بعض إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى إزاي نتعلم مقاصد أو استخراج مقاصد صور القرآن الكريم. تعالوا من البداية أولا، يعني الجانب النهاردة هو جانب نظري، فمعلش هو هيحتاج مننا لوقت شوية، نحاول نوقف شوية كده مع بعض القواعد النظرية اللي إن شاء الله تفيدنا كتير جدا أثناء دراستنا لهذه السلسلة بإذن الله تبارك وتعالى. درس النهاردة هو مقدمة، درس النهاردة هو الجانب النظري، درس النهاردة هي الخريطة اللي احنا هنمشي عليها إن شاء الله بإذن الله طول ما احنا ماشيين بإذن الله في هذه الدروس القادمة، بحيث إن شاء الله تبارك وتعالى ربنا يعيننا ونقدر فعلا تكون السلسلة دي هي المفتاح لفهم أي صورة من صور كتاب الله سبحانه وتعالى. مما لا شك فيه أخوات، خذوا قواعد كده، مما لا شك فيه القاعدة الأولى أن أعظم العلوم التي ينبغي علينا أن نهتم بها هو علم التفسير، وذلك لأن علم التفسير إنما يعني بكتاب الله سبحانه وتعالى، فأعظم الكلام هو كلام الله، فيكون أعظم العلوم هو العلوم المتعلقة بهذا الكتاب العظيم. ده الأمر الأول. ومن أجل وأعظم أقسام علم التفسير هو علم يقصد به هو علم يعرف به علم مقاصد الصور. يبقى أعظم العلوم على الإطلاق هو علم التفسير نظرا لأنه متعلق بكتاب الله عز وجل الذي هو أعظم الكلام، وبالتالي يكون علم التفسير هو أعظم العلوم. وإن من أعظم علوم القرآن المتعلقة بالتفسير هو علم المقاصد الصور. وهنا أطرح عليكم سؤال إخواني وأخواتي، ما المقصود بعلم المقاصد الصور؟ أنا بقول لكم النهاردة إحنا بنتعلم مع بعض في هذه السلسلة علم المقاصد الصور. فما معنى علم مقاصد الصور؟ فما معنى علم مقاصد الصور؟ علم مقاصد الصور تعريفه، علم مقاصد الصور تعريفه هو علم يعرف به مغزى الصورة الجامع لمعانيها ومضمونها. ثاني، علم مقاصد الصور هو علم يعرف به، علم يعرف به مغزى الصورة والجامع، معنى مغزى الصورة الجامع لمعانيها ومضمونها. أنا عايز أعرف ما هو المراد من هذه الصورة، ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه الصورة. يعني مثلا أضرب لكم مثال صورة يوسف، ما هو المغزى الأساسي لصورة يوسف؟ ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من صورة يوسف؟ ما هو المغزى الأساسي الجامع لمعاني ومضمونات صورة يوسف؟ الله سبحانه وتعالى لما أرسل نبيه في وقت من الأوقات مات عم النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف فيضرب ويهان، ثم يعود النبي إلى مكة فيضرب عليه حصار أكثر من 3 سنوات حتى أكل الصحابة رضوان الله عليهم ورق الشجر. إذن إحنا محتاجين صورة الآن تنزل على الصحابة في هذا الوقت ليه؟ حتى تصبرهم على هذا الأذى الذي نزل عليهم. فأنزل الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت صورة يوسف حتى تكون بردا وسلاما على قلوب الصحابة أمام كل هذه البلاءات وكل هذه المحن التي نزلت عليهم. لما أفهم النهاردة أن الصورة دي نزل علشان تصبر الصحابة رضوان الله عليهم وتصبر النبي صلى الله عليه وسلم، هقدر وأنا ماشي كده من خلال الصورة هقدر أفهم كل كلمة في هذه الصورة، ليه هذه الكلمة وضعت هنا، ما نعرفت المغزى الأساسي من وراء هذه الصورة. مثلا صورة التوبة، صورة التوبة ما هو المغزى الأساسي من صورة التوبة؟ لما أقدر أفهم النهاردة أن صورة التوبة نزلت بعد غزو التبوك، بعد غزو التبوك ونزلت هذه الصورة لتفضح المنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يقول كما ذكر البخاري في صحيحه ما زال الله يقول في صورة التوبة ومنهم 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 حتى ظننا أنها لن تترك أحد من أهل المدينة إلا وتفضحه، مش هتسيب حد غير لما تذكر من شأنه. فسبحان الله كان صورة التوبة المغزى الأساسي منها هو فتح المنافقين، فتح المنافقين وذكر مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء قبل الخروج سواء أثناء الخروج سواء بعد الخروج. وطول ما أنا ماشي من القرآن كده ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني في صورة التوبة، ده موقف من مواقف المنافقين قبل الخروج للغزوة. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ده شأن المنافقين اللي خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، وأثناء السفر وأثناء الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم بدأوا يهزأوا بالقراء، يهزأوا بالصحابة، يهزأوا بالسابقين الأولين المهاجرين والأنصار. فنزلت هذه الآيات. موقف المنافقين بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم يحلفون لكم بالله ليرضوكم، والله ورسوله حق أن يرضوه، يبقى كانوا بيحلفوا بالله علشان يرضوا المؤمنين. وسبحان الله ده كان موقف بعد. لو جينا رتبنا كده هذه المواقف هنجد ان المقصد العام وراء سورة التوبة، المقصد العام وراء سورة التوبة هو فضح المنافقين، هو فضح المنافقين. لما نيجي النهاردة مثلا نتكلم عن سورة المائدة، سورة المائدة بتتكلم عن المائدة أول آية فيها قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود أي كما قال ابن عباس بما أمرتم وبما نهيتم، بلا ربنا أمركم به ولا ربنا نهاكم عنه، إلا ربنا أمركم به تعملوه ولا ربنا نهاكم عنه لا تصنعوه. يبقى المقصد الأساسي من وراء السورة الكلام عن موقف المؤمن من أوامر الله عز وجل. علشان كده بداية السورة ربنا اتكلم عن 3 أقوام أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق، أما المؤمنين وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. الميثاق الثاني ده كان موقف المؤمنين من الميثاق من العهد أو في العقود من العقد اللي كتبوا بينهم بين ربنا. 2 موقف اليهود من الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم، فكان الميثاق فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قصير. ومن الذين قالوا إن نصارى، دي الأمة الثالثة لربنا أخذ عليها الميثاق، ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، يبقى نقضوا أيضا الميثاق مع الله سبحانه وتعالى. ويذكر الله حال المؤمنين بعدما قالوا سمعنا وأطعنا، وحال اليهود بعدما قالوا بعدما نقضوا هذا الميثاق، ونقضوا موقف الله عز وجل من النصارى بعدما نسوا حظا مما ذكروا به، وكيف أن الله عز وجل عذب هاتين الأمتين بنقضهم الميثاق. ثم يأتي بعد ذلك أوامر من ربنا سبحانه وتعالى، يكون حد الحرابة، ويكون حد بعد ذلك حد السرقة، ثم يأتي بعد ذلك التشريع الأساسي في صلب هذه الصورة. يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. أنتم المؤمنين هتنفذوا ولا هتكون مصيركم كمصير أو حالكم كحال اليهود والنصارى الذين ناقضوا الميثاق؟ على طول المؤمنين رمضوا هذه الخمور خارج بيوتهم وألقوها في الطرقات حتى جرت في سكة المدينة انهارا. يبقى كانت مقدمة علشان نخش في صلب الموضوع الأساسي، ألا وهو حال المؤمن من العهود والمواثيق التي فرضها الله سبحانه وتعالى على العباد. يبقى إذن لو قدرت أفهم مقصود الصورة هيترتب على ذلك فضائل كثيرة جدا 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 وأشياء عظيمة جدا جدا جدا. وده هيكون السؤال الثاني في درس النهاردة بعد ما يكون السؤال الأول ما معنى علم مقاصد الصور، ماذا نعني بقول علم مقاصد الصور؟ قلنا هو علم يعرف به مغزى الصورة الجامع لمعانيها ورضمنها. طيب السؤال الثاني، ما أهمية هذا العلم؟ ايه أهمية علم مقاصد الصور؟ أنا ليه النهاردة بتعلم معاكو أو باخد معاكو دورة في علم مقاصد الصور؟ ليه باخد معاكو مسألة مقاصد الصور؟ ايه أهمية علم مقاصد الصور؟ علم مقاصد الصور من أجل العلوم كما ذكرت لكم، واللي ينظر إلى الفوائد اللي ممكن الإنسان يحصلها من وراء علم مقاصد الصور يقول يا إحنا ضيعنا من عمرنا سنوات طويلة جدا 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 في بعدنا عن القرآن. الأمر الأول، الأهمية الأولى من أهمية علم مقاصد الصور، واحد، تحقيق المقصد الأعظم من إنزال القرآن. المقصد الأعظم من إنزال القرآن هو تدبر القرآن وفهم معانيه. قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فالمقصد الأول والأعظم إن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل علينا هذا القرآن أنزله لنتدبر في هذا القرآن، لنتدبر في هذا القرآن. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل من إنسان منتفع؟ هل من إنسان مستفيد؟ هل من إنسان يتذكر ويتدبر؟ فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن لنتدبر هذا القرآن، لنفهم معانيه، لنفهم مقاصد الآيات والصور التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. فأنا النهاردة لما بنتعلم مع بعض علم مقاصد الصور أنا هنا حقيقة بحقق المقصود الأعظم من مسألة إنزال القرآن وهو تدبر القرآن. الأمر الثاني لما الإنسان مننا يقدر فعلا يتدبر القرآن ويفهم القرآن، هذا هو يؤدي بعد ذلك إلى المقصود الأعظم الثاني من وراء إنزال القرآن وهو العمل بهذا القرآن. الإنسان مننا يا أخواني ويا أخواتي لما بيتدبر في مقاصد القرآن ويقف على المعاني ويفهم هذا القرآن، هذا يدفع في قلب هذا العبد إلى العمل. مثلا وإحنا بنقرأ في سورة الذاريات أن الله سبحانه وتعالى يذكر حال المؤمنين ويذكر من شأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وإحنا بنتدبر في سورة الذاريات نقف مثلا وإحنا عمالين نتدبر وبالأسحار هم يستغفرون، نجد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنهوا صلاتهم وبقى من الليل القليل فزعوا إلى الاستغفار فاستغفر كل واحد منهم 70 مرة. ده يدفعني مباشرة ان في الثلث الاخير من القرآن ان انا الجأ الى الاستغفار واستغفر ربي عز وجل 70 مرة. ليه؟ لما انا تدبرت التدبر ده دفعني للعمل. لما اقف على قول الله سبحانه وتعالى في سورة السجدة والله سبحانه وتعالى يثني على المؤمنين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، واحنا بنقرأ في تفسير الآيات نجد ابن مسعود بيقول فينا نزلت هذه الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء. فسبحان الله لما أنا بقف على المقصود الأعظم من وراء الصورة وأفهمه كويس وأتدبر في المعاني وأفهم هذه المعاني، الآية دي تديني سنة من السنن التي غابت في زمننا هذا، سنة إحياء ما بين المغرب والعشاء كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون. يبقى إذن المقصود الأعظم من وراء علم مقاصد الصور أولا هو تحقيق المقصد الأعظم من وراء إنزال القرآن، وهو تدبر القرآن. الفائدة الثانية تدبر القرآن يعطينا العمل بهذا القرآن. يروى أن رجلا من السلف ما كان يقوم الليل، فبين هو ذات يوم نائم على فراشه إذا به يسمع جار له، واحد جاره كده بيقرأ القرآن، فيمر على قول الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فقال: هؤلاء أقوام ضمن الله لهم الجنة، وها أنا الآن على فراش نائم وأنا على الفراش بتاعي نائم. فكانت النتيجة إن قام هذا الرجل وظل يقوم الليل إلى أن مات. إمتى؟ لما تدبر في آيات الله عز وجل، لما بحث عن المقصود من وراء هذه الآيات، فكانت النتيجة ظل قائما لليل إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى. لما بفهم مقاصد الصور وأتدبر المعاني ده بيؤثر على حياتي. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال: منذ أيام وأنا أبحث عن أشد آية في كتاب الله. فعلاه عمر بالضرة يضربه، عمر قعد يضرب فيه، فقال: ولما تبحث عن التجديد؟ مرت الأيام وسيدنا عمر قابل هذا الرجل فقال له: أي آية في كتاب الله أشد؟ فقال: قول الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. فقال عمر: لما نزلت هذه الآية مكثنا أياما ولياليا لا نذوق طعاما، لا نهنأ بطعام ولا بشراب، حتى أنزل الله عز وجل قوله: ومن يظلم نفسه، ثم يستغفر الله، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فالآية دي دفعتهم إلى الاستغفار والتوبة والعمل إن أساءوا. تخيلوا معايا يا إخوات، لما فهم سيدنا عمر مقصود كل ذنب أنا أعمله أنا هتجازى عليه في الدنيا وهتجازى عليه في الآخرة، فكانت النتيجة أن سيدنا عمر بسرعة بيقول: إحنا كلنا قعدنا أيام وليالي لا نهنأ بهذا الطعام، لا نهنأ بهذا الطعام. سبحان الله، لما نفهم المقصود الأعظم من وراء الصور صدقوني حالنا هيتغير تماما، حالنا هيتغير تماما. يبقى إذن أهمية هذا العلم، علم مقاصد الصور، أولا تحقيق المقصود الأعظم هو تدبر القرآن، اثنين لما أفهم مقاصد الصور ده يدفعني إلى العمل، ثلاثة إن أنا إذا تدبرت وسرعت إلى العمل أدى هذا إلى زيادة الإيمان ورسوخ الدين في القلب، أدى هذا إلى زيادة الإيمان ورسوخ الدين في القلب. والله يا إخواني، والله يا أخواتي، من أكثر أوقات حياتي شعرت فيها بالإيمان ورسوخ الدين في قلبي كان مع هذه السلسلة المباركة التي كانت في شهر رمضان، لما كنا في شهر رمضان عايشين ليل نهار مع القرآن علما ومدارسة وتفسيرا. والله كانت هذه من أعظم لحظات حياتي، شعرت فعلا بزيادة الإيمان. فهذا هو الحال كلما تدبرنا ودارسنا كتاب ربنا تبارك وتعالى. أربعة من فوائد علم المقاصد الصور هو السبيل للنجاة من الخطأ في التفسير. لما الإنسان مننا يدرس مقصود الصور ويفهم المراد بهذه الصورة، ده كده فعلا هو بينجو من الخطأ في تفسير كتاب ربنا تبارك وتعالى. الفائدة الخامسة، لما أفهم النهاردة مقصود الصورة أنا هحاول أن أنا أربط هذه الآيات اللي نزلت منذ أكثر من 1400 سنة بالواقع، والتعايش هذا يتبعه تفاعل وعمل. النهاردة مثلا وأنا بقرأ في سورة البقرة وأتلو قول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. واحد مجرم منحط لما يطلع على قناة من القنوات وهذا المجرم يقول ان اليهود ناس مسلمين وناس عايزة تعيش، وان المسلمين في غزة او المجاهدين في غزة هم دول الارهابيين، هذا رجل عمره ابدا ما عايش القرآن، ما وقف ابدا على قول الله سبحانه وتعالى: ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم، ما قرأ قول الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، ما قرأ ابدا هذه الايات. لازم أفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى كويس، ما قرأ أبدا قول الله عز وجل: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ما قرأ أبدا هذا القرآن. الإنسان مننا ما بيقرأ القرآن ويتعايش مع القرآن هيبدأ فعلا ينزل هذه الآيات في المواقف الصحيحة لها. الإنسان مننا لما يتدبر ويتأمل في آيات سورة الحجرات وما أنزل الله سبحانه وتعالى فيها من آيات لن نجد أبدا إنسان تدبر سورة الحجرات يذكر من أحد أو يغتاب أحد، لأن التدبر الصورة ومعرفة علم مقصود الصورة والمقصود الأعظم من وراء هذه الصورة ده يؤدي إلى ربط هذه الآيات بالواقع، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله في شأن أكل الربا، اللي يعيش مع هذه الآيات لا يمكن بحال من الأحوال يقع فيه مثل هذه الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فمن فوائد علم تدارس مقصود الصور هو ربط الآيات بالواقع، والتعايش هذا يدفع إلى التفاعل والعمل، طيب الجزء الثالث من جزئيات هذا الدرس، كيف، ما هي الطرق التي أستعين بها للكشف عن مقاصد الصور؟ يا إخواني يا أخواتي، كلنا بنقرأ القرآن، ولكن يا شيخ أنت بتقولي النهاردة أنا عايز أقف مع المقصود الأعظم لهذه الصورة، أنا ما هي الطرق التي أستعين بها في الكشف عن مقصود الصور؟ إزاي بالفعل أنا أقدر أفهم مقصود الله عز وجل من وراء هذه الصورة؟ هناك أمور بها أستعين على هذه الجزئية. الأمر الأول إخلاص النية لله، مع الدعاء الخالص أن يفهمني الله عز وجل مقصود هذه الصورة. فالأمر الأول هو أمر متعلق بالقلب، هو إخلاص النية لله. إن أنا النهاردة وأنا بقرأ في صورة الجمعة أبقى عايز أعرف ما هو المقصود بإخلاص، يا رب أنا بقرأ سورة الجمعة النهاردة علشان أنا فعلا عايز أعرف ما هو المقصود الذي تريده أنت يا رب من وراء هذه السورة. يكون في من جوا إخلاص، إخلاص داخلي في القلب ودعاء. الأخت أو الأخ النهاردة هنتعلم قبل ما نقرأ القرآن ندعو الله سبحانه وتعالى على الأقل 10 دقائق ربع ساعة، أدعو الله سبحانه وتعالى أنه يفهمني، أنه يعلمني، وده أهم شيء ممكن يعين على فهم مقصود الصورة. من أهم الأمور هو فعلا توجه قلبي إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا القرآن كنز عظيم لا يوفق الله عز وجل أي أحد للوصول إلى مقصود الصور، ولكن من رأى الله سبحانه وتعالى في قلبه الإخلاص والذل لله عز وجل والحب الحقيقي والطلب الحقيقي في معرفة مقصد الصورة فإن الله سبحانه وتعالى يعينه. علشان كده إذا كان علم معرفة الصور متعلق بالقلب فأنا أحبس من أن إنسان يكون عاص وبعيد عن الله عز وجل ويقول أنا عايز أعرف مقصود الصور، لن تصل، مش هتصل، لأن القلب لو عليه سواد أصبح هذا السواد حجاب بين هذا القرآن وبين القلب. فإحنا محتاجين مع الإخلاص النية لله والدعاء، إحنا محتاجين توبة واستغفار، توبة دائمة واستغفار دائم حتى يكون هذا القلب قلب أبيض يفهم عن الله مرادا ويفهم عن الله ماذا أراد من وراء هذه الصور. وده الأمر الثاني. أما الأمر الثالث، لا يظنن أحد يا إخواني ويا أخواتي إن أنا بمجرد النهاردة ما هقرأ سورة الجمعة مرة واحدة هقدر أفهم المقصود الأعظم. لا لا لا، بل المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة هيحتاج منا، وده الأمر الثالث، إلى إدامة النظر وإدامة التأمل والتفكر وأعادة الآيات مرة واثنين وثلاثة وأعادة قراءة الصورة مرة واثنين وثلاثة علشان فعلا أقدر أفهم ماذا أراد الله سبحانه وتعالى من هذه الصورة. لو قدرت فعلا أديم النظر، ودي كانت كلمة عبد الله بن سعود رضي الله عنه، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. ما يكونش إحنا النهاردة بإذن الله أو درس القادم بإذن الله هنفسر صورة المجادلة، فما يكونش همنا وإحنا بنقرأ صورة المجادلة إننا أصل إلى قول الله ألا إن حزب الله المفلحون. ابن سعود بيقول لا يكن هم أحدكم آخر الصورة ولكن حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه. اقرأوا الآية مرة واثنين وثلاثة واربعة. وصدق أحد السلف عندما قالوا أبو سفيان الثوري كان يقول تكرار الآية، لما كرر الآية كتير كمضغ التمرة، كلما أعدتها وجدت حلاوتها، كلما تعيدها كتير تجد حلاوتها. وهذا القرآن هذا القرآن كلما قرأ صوت مجادلة، يعني الأخت النهاردة من النهاردة لحد الحد الجاي هتقرأ صوت مجادلة 20 مرة هتقدر فعلا تستفيد منها أكثر من الأخت اللي قرأت مرة أو 2 أو 3. كلما ما هنزيد في القراءة مرة واثنين وثلاثة على مدار الشهرين الجايين إن شاء الله، الشهرين ونص الجايين، كلما هنقرأ بإذن الله صوت المجادلة 5 6 7 8 9 10 مرات على مدار الأسبوع، على ما نصل إن شاء الله للأسبوع اللي هنقرأ فيه المجادلة، والأسبوع اللي بعده اللي هنقرأ فيه الحشد، الأسبوع اللي بعده الامتحان. صدقوني والله يا إخواني، والله يا أخواتي، والله كلما هنقرأ أكثر ونردد الآيات أكثر ونستعين بهذه القراءة في صلاة قيام الليل وفي صلاة النوافل والأخوات يقرؤون في الفرض، صدقوني إحنا هنقف فعلا على المعاني المهمة. فعلم المقاصد الصور مش هصل أبدا إلى مقصود الصورة إلا بعد أن أقف وأديم النظر وأديم التأمل وأديم التفكر في هذه الصورة. إنما الواحد اللي بيقرأ القرآن كده بعينيه كده وخلاص، ده لن يصل أبدا إلى مقصود هذه الصورة. الأمر الرابع من الأمور المهمة جدا التي توصل إلى معرفة مقصود الصورة هو معرفة زمن نزول الصورة والظروف التي أحاطت بنزول الصورة. من ذلك مثلا سورة الأنفال. سورة الأنفال أنا النهاردة لو قدرت أعرف متى نزلت سورة الأنفال وما هي الظروف التي أحاطت بنزول سورة الأنفال هعرف المقصود الأساسي من سورة الأنفال. سورة الأنفال هي سورة مدنية، وده يؤدي هيدفعنا احنا المكي والمدني. سورة الأنفال سورة مدنية نزلت عقيد غزوة بدر بعد ما الصحابة اختلفوا في مسألة الأنفال، فنزلت هذه السورة حتى يقوم الله سبحانه وتعالى بتقييم المواقف العامة، تقييم الموقف العام لما حدث في غزوة بدر، سواء من ذكر منته سبحانه وتعالى على المؤمنين في غزوة بدر إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، الآيات من باب إنزال الله عز وجل للملائكة لتكون نصرة للمؤمنين. سورة هود أنزلها الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت اللي فيه المشركين كانوا شديد البأس على النبي والصحابة، فأنزل الله هذه السورة اللي فيها ذكر بطش الله وعذاب الله وعقوبة الله بمن كذب الأنبياء من قبل ذلك، فكانت رسالة شديدة اللهجة، فده سبب نزول سورة هود. طب سورة يوسف؟ لا، علشان يصبر بقى المؤمنين في هذا الوقت، علشان يصبر المؤمنين في هذا الوقت، ده كان أمر. يبقى أنا النهاردة لما أقدر أقف على تاريخ نزول السورة، السورة دي نزلت امتى، السورة دي نزلت امتى على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت امتى على النبي صلى الله عليه وسلم، وايه الظروف والملابسات اللي حدثت في هذه السورة، هقدر افهم كويس جدا ماذا يريد الله سبحانه وتعالى من هذه السورة. سورة النور مثلا، سورة النور سورة مدنية انزلها الله سبحانه وتعالى، ايه السبب، لماذا انزلها الله سبحانه وتعالى؟ انزلها الله سبحانه وتعالى حتى يجعل او يبني الأمة التي تكون صاحبة الدين، ويذكر الله سبحانه وتعالى الصور العفاف كيف نبني أمة مبنية على العفة ومبنية على العفاف. يبقى معرفتي بزمن نزول الصورة وبمكان نزول الصورة ده بيفهمني كتير جدا المقصود والمراد من هذه الصورة. صورة الحشر، ودي من الصور اللي معانا في الدورة إن شاء الله. صورة الحشر ماذا أراد الله سبحانه وتعالى منها؟ طب يا صورة الحشر أصلا نزلت إمتى؟ صورة الحشر دي نزلت في المدينة. طب بعد موقف معين؟ ده كان بعد غزوة النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود بني النضير. طب هما يهود بني النضير عملوا مع النبي ايه؟ ده غدروا بالعهد مع النبي وحاولوا قتله. طب ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحشر بيتكلم عن ايه؟ ربنا بيتكلم في سورة الحشر على 3 جزئيات، موقف المؤمنين الصادقين، موقف اليهود الغادرين، وموقف المنافقين اللي غدروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المواقف الثلاثة في الصورة. فانا قدرت افهم المقصود العام لسورة الحشر بعد ما فهمت هي الصورة نزلت امتى. فمن ضمن الأصول اللي بتساعدني دايما على الوصول لمقصود الصورة هو فهم أو معرفة أحوال نزول الصورة ومسألة ما يتعلق بمسألة الظروف المحيطة بهذه الصورة. من الأمور أيضا التي تعينني على فهم مقصود الصورة أو معرفة مقصود الصورة دي مسألة مهمة جدا، ألا وهي مسألة النظر إلى الألفاظ والكلمات التي تكررت كثيرا في هذه الصورة، ودي من المسائل المهمة جدا. يعني مثلا سورة المجادلة، أو مثلا بلاش المجادلة عشان تأتي معنا، سورة الأنعام من أكثر الألفاظ التي وردت في سورة الأنعام كلمة الإعراض، لفظة الإعراض وما يتعلق بالمشتقات بتاعتها. إذا نقدر نفهم أن المقصود الأعظم لسورة الأنعام وهي سورة مكية هي تتكلم الآن مع المعرضين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يتكلم النبي معهم. علشان كده كلمة قل، قل دي من النبي للمشركين، وردت في هذه السورة تقريبا 42 مرة. إذا حديث سورة الأنعام أو المقصود الأساسي لسورة الأنعام هو كيفية الحديث مع المعرضين عن هذا القرآن وعن هذا الدين. يبقى الكلمة تكررت كتير جدا جدا جدا. سورة المجادلة هذه السورة أكثر لفظة كررت فيها لفظة الجلالة، اتكررت فيها كتير جدا. وما أحاط هذه اللفظة من صفات كالعلم والخبرة ومعرفة الله وعلم الله سبحانه وتعالى. فكان المقصود الأعظم من وراء سورة المجادلة هي علم الله المحيط، وهيأتي إن شاء الله من خلال مواقف في الدرس الجاي إن شاء الله. مثلا سورة طه من أكثر الألفاظ التي ذكرت في سورة طه لفظة الشفاء، اتكررت كتير جدا بدءا في أول الصورة وفي آخر الصورة. قال الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. إذا هي تتكلم على الشقاء وأسبابه. فالله يقول يا محمد إن هذا الدين ليس فيه شقاء، بل هذا الدين فيه نعيم أبدي، نعيم سرمدي في الدنيا والآخرة. وأما الشقاء فلا يكون إلا على من خالف أمر الله. عشان كده وردت في آخر الصورة، ورد في آخر الصورة قول الله سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان إلى آخر الآية. فهذه الصورة تتكلم على الشقاء، متى يكتب على العبد الشقاء في الدنيا ومتى يكتب عليه الشقاء في الآخرة. ونعرف أنه كلما كان العبد في طاعة الله عز وجل، في عبادة الله عز وجل، فلا شقاء عليه بل النعيم. وأما من عصى الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذي يكتب عليه الشقاء، فهذا هو الذي يكتب عليه الشقاء. يبقى الوقوف على الألفاظ والكلمات التي تتكرر في الصورة بصورة كبيرة وبصورة عظيمة وبصورة متكررة. مثلا سورة الرحمن، سورة الرحمن أنا أحب أسمع منكم الآن، أشوف إجاباتكم الآن على الشاشة قدامي. أنا فاتح دلوقتي موقع أهل القرآن والسنة وإخواننا فاتحين هم على موقع غرفة الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول لكم سورة الرحمن، سورة الرحمن أكثر ما ورد في سورة الرحمن هي إيه؟ قولوا معايا ها، يلا أسيبكم دقيقة تكتبوا. ما شاء الله أختنا إيمان زيدان قالت آلاء الله في الكون، أحسنتي. أهو أنا الآن بدأت، أهو هو ده أخت فداء الإسلام آلاء الله طالبة الشهادة. فبأي آلاء ربكم تكذبان؟ طالبة الإخلاص، حورية سمير، حورية سمير، توبة صادقة، ما لي رب سواك، الراجية ربها، الكل يقول آه. فبأي يبقى الصورة تتكلم على آلاء الله سبحانه وتعالى سواء في الدنيا أو في الآخرة، سواء في الدنيا أو في الآخرة. يبقى أنا الآن بدأت أفهم، بدأت أفهم المقصود الأعظم، وبدأت أعرف المقصود الأعظم من وراء سورة الرحمن. بدأت أفهم إيه الكلمة اللي اتكررت كتير، هنا بدأت أفهم. جميل. الأمر الذي يلي ذلك من الأمور التي تكشف لي أيضا عن مقاصد السور هو النظر والتدبر والتأمل، النظر والتدبر والتأمل في اسم السور. وده هيكون أمر ماشي معانا في كل الصور إن شاء الله. كل صورة أنا أهتم جدا بكل ما ذكره العلماء في اسم هذه الصورة، لأن من الأمور التي تعينني على فهم المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة هو فهم اسم الصورة. لأن ربنا لما بيذكر صورة معينة، صورة معينة باسم معين، يبقى إذن الاسم ده من وراء سر، الاسم ده من وراء سر. لازم نفهم سر المتعلق بصور القرآن أو أسماء صور القرآن. هضرب مثلا ليكم على ذلك مثال، وليكن مثلا سورة التوبة لما ذكرتها الآن. لما أفهم أسماء سورة التوبة، سورة التوبة لها أسماء كتير جدا جدا جدا، أظن من أسمائها هي لها 14 اسم، لها 14 اسم. من أسمائها الفاضحة، الفاضحة. لما أقف إن اسم سورة التوبة الفاضحة، طب هي فضحت مين؟ ده فضحت المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فضحت بعض الصحابة اللي تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم بس بسرعة لحقوا نفسهم وتابوا ورجعوا، ربنا سبحانه وتعالى قبل توبتهم، فضحت الأعراب اللي كانوا حوالين المدينة، فضحت الناس اللي بنت مسجد الضرار. فاسم الصورة فتح لي في حاجات كتير جدا، فاسم الصورة فتح لي في معرفة، في معرفة اهو ما شاء الله اخواتنا كذبوا لما قل ده من اسمها الفضحة كل اخواتنا فضحت المنافقين، يبقى هو ده المقصود الاعظم من سورة التوبة. فلما وقفت على اسم الصورة قدرت افهم كويس جدا ما المراد بهذه الصورة. صورة الحشر ابن عباس كان يسميها صورة بني نضير، فما سمعهاش صورة الحشر، كان يسميها صورة بني نضير. يبقى انا افهم صورة بني نضير يبقى المقصود من وراها بني نضير، يبقى غزو بني نضير مع اليهود. سورة الأحزاب المقصد الأعظم من وراء سورة الأحزاب، وأنا هي اسمها سورة الأحزاب، أنا عايز برضو أشوف إجاباتكم كده عشان أشوف أهو بدأنا نتحرك شوية وبدأنا نفهم هذا العلم الجميل. سورة الأحزاب بتتكلم عن إيه؟ ها سورة الأحزاب أشوف كده إجاباتكم على الغرفة بالضبط أحسنتم، عن سورة عن غزوة الخندق، عن غزوة الخندق. يبقى هتكلم على كل هذه الغزوة وما حق به، هتكلم عن موقف المنافقين إن يريدون إلا فرارة، هتكلم عن موقف المؤمنين ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، هتكلم عن خيانة المشركين، هتكلم عن ما أعده الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصادقين سبحان الله. يبقى اسم الصورة بدأت أفهم من خلالها فعلا المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة. صورة الجمعة، صورة الجمعة بتتكلم عن إيه؟ بتكلم عن صورة الجمعة هو ايه يوم الجمعة، ايه قصة يوم الجمعة، هعرف ان الجمعة بتكلم عن يوم الجمعة طب ايه حكاية يوم الجمعة اصل اليهود في يوم من الايام قاعدين مع المؤمنين فبيفتخروا على المؤمنين فقالوا لهم احنا ربنا عظم لينا يوم السبت وانتم ملكمش يوم معظم عندكم، فانزل الله هذه الصورة اللي فيها تعظيم ليوم الجمعة. فسبحان الله عرفت المقصود الاعظم من وراء هذه الصورة. قال الله سبحانه وتعالى صورة الممتحنة، الممتحنة ايه قصة الممتحنة؟ قصة الممتحنة أفهم يا نزلت إمتى؟ بعد صلح الحديبية. طب بعد صلح الحديبية كان المؤمنات بيخرجوا من مكة، بيهربوا من مكة ويروحوا للنبي، فالنبي يمتحنهم، يمتحنهم يشوفهم ما جايين فعلا جايين علشان إيمان ولا جايين علشان إيه. فلما أفهم اسم الصورة أنا بفهم المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة، أفهم المقصود الأعظم من وراء صورة النحل. النحل يا صورة النحل بتكلم عن إيه؟ هو النحل بيعمل إيه؟ عسل. هو العسل ايه؟ نعمة من رحم ربنا. يبقى اذا سورة النحل بتتكلم عن المقصود الاعظم وهو نعم الله عز وجل على العباد. يا نهار ابيض، ان شاء الله الاخوات شغالين ما شاء الله، الاخوات كلهم شغالين ما شاء الله، والاخوان ما شاء الله ربنا يا رب يكرمهم جميعا على غرفة اهل القرآن والسنة وغرفة مطر طيب الله سبحانه وتعالى. هو ده المراد، ان انا اعيش بقى مع القرآن شوية، نتعايش مع القرآن شوية، نفهم القرآن شوية. يبقى من الامور التي تعين الانسان على فهم الصورة هو النظر والتأمل والتدبر في اسم الصورة. كذلك أيضا النظر في فضائل الصورة والنظر في فضائلها وخصائصها. لما انظر إلى فضائل الصورة، لما انظر إلى فضائل الصورة أقدر أفهم ما هو المقصود الأعظم من وراء هذه الصورة. أكيد كل صورة لها معنى معين ولها مدلول معين ولها حاجة معينة من وراء الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم ذكره. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من أخذ بالسبع الأول فهو حبر، حبر يعني علم كبير جدا. ليه يا رب؟ أصل الصور دي لها أحكام كتير، فاللي يعرف هذه الأحكام يبقى علم كبير جدا من علماء الأمة. فلما فهمت عرفت ما شاء الله لك وسائل الله، ما شاء الله لك وسائل الله. لما النبي يقول اقرأوا الزهروان البقرة وآل عمران، إيش معنى؟ أصل في سورة البقرة ربنا بيقول ان الزهران يعني بتضيء بتنور، نورين معاك البقرة وانا عنده ضد نورين. ليه يا رب نورين؟ اصل البقرة اكدت على الحديث عن اليهود، وآل عمران اتكلمت على الحديث عن النصارى. اليهود خلفوا دين الله عز وجل بالتفريط، النصارى خلفوا دين الله عز وجل بالافراط والغلو، وانا ديني بين الاثنين ما شاء الله. اقدر افهم من خلال فهم الصورة اقدر افهم كويس جدا، كويس جدا اقدر افهم من خلال فضائل الصورة المراد من وراء هذه الصورة. قل هو الله احد سميت بصورة الاخلاص، سميت بصورة الاخلاص. قل هو الله احد، الله الصمد، الله الصمد يعني اليه يفزع كل الخلق القضاء الحوائج. فلما تكون انت لما يكون عندك مشكلة بتفزع الى الله سبحانه وتعالى، فلا يحق لاحد كائنا من كان أن يتوجه بعبادته إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من الأمور التي تعينني على فهم الصورة إنك ما تكونش لوحدك، إنك ما تكونش لوحدك، وهي مسألة المدارسة والمباحثة مع أهل العلم والخير في ذلك، مع المختصين في هذا الباب. لما أقعد كتير مع علماء التفسير يا أخوات، والله يريد أخواتنا يخشوا على ملتقى أهل التفسير. دي ملتقى أهل التفسير ده ما شاء الله شيء جميل جدا، رائع جدا. لما أشوف اللي قبلي سبقوني في هذا الباب، يعني مثلا وده جزئية هنقرأ فيها دلوقتي وهقول لكم عليها دلوقتي، لما أقرأ للعلماء اللي اهتموا جدا بعلم مقاصد الصور، هو بيفتح لي كلمات. يعني مثلا الدكتور حازم شومان ربنا يا رب يحفظه، ليه سلسلة في تفسير كل جزء والمقصود من وراء هذا الجزء، أقرأ السلسلة دي أتعلم منها أستفيد منها. الدكتور محمد علي يوسف ربنا يا رب يجزيه خير له جهد في هذا الباب، أبدأ أقرأ في مجهودات الدكتور محمد علي يوسف وهو بيتكلم مثلا في رحاب سورة البقرة، في رحاب سورة آل عمران، في رحاب سورة كذا، في رحاب سورة كذا. لما الدكتور محمد ربيعة وده من العلماء المختصين ربنا يا رب يجزيه خير، ما شاء الله له جهد جدا في هذه الجزئية أتعلم منه، ما شاء الله لا قوة بالله. الدطيار ما شاء الله من الناس المتميزين جدا في هذا الباب، ده من الناس المعاصرين. لما أخش بقى على ملتقيات أهل التفسير، على مجهودات المعاصرين، أستاذ عمرو خالد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياه، كان له جهد طيب مقبول، كان له جهد طيب، ولكن طبعا عليه بعض المؤخذات، ولكن وفي الجملة كان له جهد طيب في جزئية تقريبا وقفات مع آيات الله سبحانه وتعالى أو في رحاب القرآن، حاجة زي كده كانت له سلسلة جميلة في هذا الباب، كان كل يوم برضو بياخد جزء كده وبيشرحه، ما شاء الله له جهد فيه طيب. لما أنا أدرس بقى مع الناس دي وقبل ما اقرا الجزء بتاعي ارجع للابحاث بتاعتهم، اكيد كل واحد منهم هيديني معنى معين. في كتب من التفسير اهتمت جدا بمساله علم مقاصد الصور، هقول لكم اسماء الكتب اللي احنا دايما بنرجع لها في هذه السلسله. كتاب الاستاذ سيد قطب الظلال بيهتم جدا في بدايه تفسير كل صوره ان يذكر المنحى العام للصوره ويبدا يقسم الصوره كده الاجزاء علشان يبدا يفهمنا المقصود العام. فكتاب الظلال الاستاذ سيد قطب، كتاب تفسير المراغي، كتاب التحرير والتنوير لابن عاشور، كتاب قبس من نور القرآن للشيخ الصابوني رحمة الله عليه، مع مراعاة ان الشيخ الصابوني كان بأول الصفات، فدي مشكلة ناخد بالنا منها، الا ان هو في جزئية علم قصص الصور كان بارع جدا. الامام البقاعي رحمة الله عليه له كتابين، الكتاب الاول هو مصاعد النظر، في علم مقاصد الصور، وده من أروع الكتب في مسألة، وهو موجود على في موقع مشكاة، موجود بي دي اف، يا ريت برضه ننزله. كتاب مصاعد النظر في علم مقاصد الصور للبقاعي، كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والصور ده برضه الإمام البقاعي، كتاب بصائر ذوي التمييز للفيروز بادي رحمة الله عليه. دي كتب التفسير اللي عانت بقضية مقاصد الصور، قبل ما يفسر الصورة بيقوم جاي عامل ايه؟ اي مقصود الصورة الاعظم كذا وكذا، وده يكلمك عن المحاور الاساسية الموجودة داخل هذه الصور. فمن الامور اللي تعيننا قوي على معرفة مقصود الصورة المدرسة والمباحثة مع اهل العلم والخبرة في ذلك الباب، مع الاستعانة بكتب التفسير التي عانت بمسألة علم مقاصد الصور. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا عن عدة جزئيات، اتكلمنا اولا في هذه المقدمة عن اولا تعريف علم مقاصد الصور، اتكلمنا عن اهمية علم مقاصد الصور، اتكلمنا عن طرق الكشف عن مقاصد الصور، واتكلمنا عن اهم الكتب التي عانت بمسألة مقاصد الصور. دي كانت مقدمة نظرية كان لازم ان انا اذكرها لكم في بداية هذا هذه السلسلة، لنبدأ بإذن الله تبارك وتعالى دروس التربية ودروس الأخلاق ودروس السيرة ودروس الفقه ودروس العقيدة ودروس السلوك من خلال تفسير الجزء 28 من كتاب ربنا، تفسير جزء قد سمعه بدأ من الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. هنبدأ في قراءة جزء قد سمعه، هنبدأ بسورة قد سمعه، سورة المجادلة أو المجادلة المطلوب. الأسئلة أنا هقولها لكم الآن، الأسئلة أنا هذكرها لكم الآن. المقصود الآن، الواجب العملي الآن هو على الأقل قراءة صوت المجادلة 20 مرة، قضاء صوت المجادلة على الأقل 20 مرة على مدار الأسبوع لحد الحد الجاي إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا قراءة مقدمة الأستاذ سيد قطب على هذه السلسلة على سورة المجادلة، قراءة المقدمة بس، القراءة المقدمة بتاعة الشيخ سيد قطب، وقراءة أيضا أهم المقاصد اللي وردت في سورة المجادلة من خلال كتاب مصاعد النظر في علم مقاصد الصور، وزي ما قلتلكم موجود بصيغة البي دي اف على مكتبة مشكاه، موجود بصيغة البي دي اف على مكتبة مشكاه. يبقى احنا كده القراءة المستمرة حوالي 20 مرة كده للصورة، ونحاول كده نطبق طرق الكشف عن مقاصد الصورة من خلال الطرق اللي انا ذكرتها لكم الايام دي، بحيث وانا بتكلم الدرس الجاي نكون كلنا قلوبنا عايشة قلوبنا حاضرة، يبقى احنا حققنا فعلا المقصود المراد من هذه السلسلة معايشة هذه الصورة. ويوم الاحد بإذن الله تبارك وتعالى نكمل ما يتعلق بجزئيات علم مقاصد الصور بإذن الله تبارك وتعالى. هو احنا كنا ان شاء الله الاسئلة كنت اتفقت مع اختنا الرحبية على موقع القرآن والسنة، ومع اخونا الدكتور محمد رفعت على موقع طريق الى الله، ان الاسئلة كلها ان شاء الله هتكون في صورة اختيارات. يعني ان شاء الله الاخت ما شاء الله جابت لنا الرابط، هو جابت لنا الرابط بتاع كتاب مصاعد النظر في علم مقاصد الصور، هو ثلاث مجلدات ننزلهم ان شاء الله، كتبت الرابط جزاك الله خيرا اخت توبة صادقة، ربنا رب يجزي خير، خلاص كلها تبدا بقى تطلع، ولو في برضه رابط لكتاب الظلال بحيث يبقى موجود عندنا ده يبقى شيء جميل جدا، يا ريت برضه حضرتك لو تبحث عليه وننزله للاخوات وفي موقع طريق الله برضه ينزلوه على الغرفه، بحيث تكون الرابط دي موجوده بحيث ننزلها ان شاء الله نستفيد ونقرا ونذاكر ونبحث بحيث ان شاء الله نطلع بصوره كويسه ان شاء الله. هو طبعا الاسئله احنا كنا اتفقنا ان هي تكون في صوره اختيارات، فدرس النهارده مش عارف هيكون في اختيارات ازاي، ف فنأجل إن شاء الله الأسئلة للأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أكون حاولت كده لأن الأسئلة النهاردة نظرية، يعني عايز أقول مثلا اذكري طرق الكشف عن مقاصد الصور، اذكري تعريف علم مقاصد الصور، اذكري أهمية علم مقاصد الصور، أهمية الكتب، أهم الكتب المعنية بالمقاصد، فهيبقى كلام مش هيبقى في صورة اختيارات. فبإذن الله تبارك وتعالى هنأجل الأسئلة بإذن الله للأسبوع القادم بحيث تبقى الأسئلة إن شاء الله في صورة الاختيارات، ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من ينفعنا ينفع بمعلمنا، وأن يجعلنا من السمعين القاطع التامون أحسنا. إن شاء الله الأخوات حطوا الآن الرواد بتاع كتاب الظلال في ظلال القرآن وكتاب مصاعد النظر، ودول الكتابين اللي إن شاء الله، يعني كتاب مصاعد النظر هو مختصر شوية ولكن هيفتح لنا حاجات كتير جدا، كتاب الظلال في معاني إيمانية عالية جدا نحاول برضو ناخد منها المعاني الإيمانية بتاعتها مع قراءة الصورة 20 مرة، وبإذن الله نأجل الأسئلة الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يوفقنا وينفعنا ويعلمنا، والله يا أخوات إن شاء الله عن 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 نفسي بإذن إحنا نستفيد كتير جدا، أنا أول المستفيدين من وراء هذه السلسلة، وأنتم إن شاء الله تستفيدوا كتير جدا، هناخد كمية دروس في السيرة وفي الآداب وفي الأخلاق وفي الفقه وفي التوحيد وفي العقائد، هنستفيد كتير جدا من خلال هذه السلسلة. ربنا يا رب يوفقني وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني على هذه السلسلة وأن يعينكم على هذه السلسلة أيضا فهما وعلما ودراسة وعملا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم التوفيق والسداد. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.